بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في رأس المال في الفقه الإسلامي والاقتصاد الإسلامي وكذلك دوره والأحكام المتعلقة به. ذكرنا بعض عبارات القوم في تعريف رأس المال من الفقهاء وعلماء الاقتصاد، وقلنا بأنها تشير إلى أمر ارتكازي اجتماعي كان قبل الإسلام وورد الإسلام عليه وذكره في القرآن الكريم، ولكن هذه رأس المال يمكن أن تكون في مرحلة كانت بسيطة دورها قليل ثم توسعت إلى أن وصلت إلى هذا العصر، حيث أن المصارف والبنوك يقوم أساسها على رأس المالي. ذكرنا ذلك مكونات، ثم قلنا وتدل مجموع تلك العبارات في توضيح مفهوم رأس المال على أنه يشمل كل أنواع رأس المال وجميع تطبيقاته وكميته، سواء أكانت قليلة أم كثيرة، تبلغ ما تبلغ من الكثرة، وسواء كان مالكه واحدا أو متعددا على نحو الشركة أم غيرها، في هيكل مشروع بسيط أم في هياكل الاستثمارات أم الشركات وأم في المؤسسات المالية التقليدية أم الإسلامية، فإن كلها تحتاج إلى رأس مال، وأنه الجزء الحيوي من هياكلها، ومن أجل ذلك تحاط بها المخاطر بقدر ما تدر من العوائد والأرباح، لم تكن أكثر من الأخير، فلا بد بل الحيوي من أن وأن والأرباح الأرباح ثم لم تكن بل لم تكن أكثر من الأخير، فلا بد من وضع قوانين وضوابط وأحكام لكبح جماح المال والمال كبح جماح، لأن الشارع الأقدس في الآية الشريفة لئلا تكون دولة بين الأغنياء منكم. وحينئذ لا بد أن نذكر مصادر هذا المال، قد يكون من المساهمين وقد يكون من المودعين في هذا المال، وأحكام كل واحد منها وسيأتي ذكرها في مستقبل الكلام. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني مكونات رأس المال، أي رأس المال الموظف، أليف صافر رأس المال الموظف لأصحاب المشروع أو المساهمين فيه، أي رأس مال الأسهم المدفوع زائدا المبالغ الاحتياطية. ب صافي الرأس المال الموظف، أي مجموع الموجودات الأصول الثابتة والموجودات الحالية ناقصا الالتزامات والمطلوبات الحالية. هذا هو مكونات رأس المال. ثالثا الأمر الثالث المصروفات والنفقات، حين زائدا النفقات، إنما تكون المصروفات ناقصا النفقات الرأسمالية، وهي كل اتفاق يزيد في قيمة أموال المشروع أو تلك المصروفات التي تنفق على الموجودات الثابتة الإضافية والتي تزيد من قيمة طاقة الموجودات الثابتة. ومن الواضح أن المصروفات وغيرها مما يبذل المصرف لا بد أن يكون وفق الكلفة الوسطية للحصول على وحدة إضافية لتحقيق الطاقة الإنتاجية السنوية. ليس للمصرف أن يصرف ويعطي ويعطي، لا بد أن يلاحظ أن هذه المصروفات بقدر تلك المصروفات لا بد أن تدر عائدات تكون أساساً للمصرف حينئذ. رابعاً أرباح وخسائر رأس المال أي ناتج الفرق بين القيمة السوقية والدفترية عند شراء الأصول أي الموجودات الرأسمالية أو حيازتها والقيمة المتحققة ببيع أو تحويل ملكية الموجودات. خامسا، كل رأس مال لا بد أن يكون له حركة تدور الأموال من بدء سيولتها إلى استثمارها حتى تحويلها ثابتة ثانية إلى أموال سائلة أو أصول ثابتة، وتسمى هذه الحركة عند الاقتصاديين دوران رأس المالي. وبناء عليه لا بد من الانتباه إلى أمرين في هذا الدوران وفي هذه الحركة: ليست الأموال توضع في البنوك خامدة لا تتصرف فيها البنوك، وإنما تستثمر هذه الأموال، تستثمر في شراء أصول، بيع أصول وغير ذلك إلى أن ترجع سيولة إلى نفس البنك حينئذ. فلا بد من ملاحظة أمرين: أحدهما المكاسب الرأسمالية والتي هي الزيادة المحققة في قيم الأصول الرأسمالية غير الناتجة عن المجرى العادي للمؤسسة، مثل بيع أسهم بقيمة تفوق القيمة التي اشتريت بها وتنشأ المكاسب الرأسمالية بهذا المعنى نتيجة تغير العلاقة بين عرض وطلب الأصول الرأسمالية. فكل مال يطرح وأسهم تطرح لابد أن ترجع عائداتها إلى هذا البنك، وكذلك نتيجة التضخم. وإذا كان من الواجب فرض الضرائب على الدخول الناتجة عن المكاسب الرأسمالية التي تترتب على تغير العلاقة بين عرض الأصول الرأسمالية والطلب عليها، وإن كان فرض الضرائب على هذه المكاسب التي تكون ناتجة عن التضخم يقابلها تزايد الإنفاق بسبب التضخم الذي يعم كل الأسعار والدخول، فيكون فرض الضرائب خلاف العائد حينئذ. الآخر، الأمر الآخر، استهلاك رأس المال. أما من ناحية استهلاك رأس المال في إنتاج السلع الجديدة أو بيع وتصفية الأصول الرأسمالية لزيادة الأنفاق الاستهلاكية الجارية، وفي كلتا الحالتين تتناقص الموجودات الرأسمالية التي يمتلكها الفرد أو المؤسسة أو الدولة، والحالة الأولى هي التي تسمى بالاهتلاك، بحيث يفقد الأصل الرأسمالي جزءا من قيمته سنويا بسبب استخدامه في الإنتاج. وعند إعداد الحسابات القومية تطرح مخصصات الاهتلاك كما تظهر في حسابات المؤسسات من الناتج القومي الإجمالي للحصول على الناتج القومي الصافي أي الدخل القومي الصافي. فلا بد من ملاحظة هذين الأمرين حين تدور الحركة، حين تدور الأموال في المصارف والبنوك والمؤسسات المالية، حتى لا تهتلك ولا تصل المصرف يصل المصرف إلى الإفلاس حينئذ. هذا هو الأمر الخامس، والأمر السادس سيأتي بيانه إن شاء الله.